أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 في هذه السلسلة الكريمة المباركة، يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله أن يزكينا وأن يعلمنا ويؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها سبحانه وبحمده. وقد انتهينا في اللقاءات الماضية من وضع بعض المناهج العلمية للعبد الرباني التي تعينه في إتيان القوة العلمية. نسأل الله أن يعلمنا وإخواننا والمسلمين. ماذا لو لم يعمل الأخ بهذه المناهج؟ هذا هو محل سؤالنا الذي نبدأ به اللقاء. يعني لو واحد قال أنا مش هعمل بهذه الخطط العلمية التي ذكرتموها لي، هل سيصاب صاحبنا بأي خطر؟ والجواب نعم، لأن الساعي لطلب العلم إذا لم يسترشد في أثناء سيره وفي بداية طلبه بأصول منهجية تضبط سيره، حتما سيضل فهمه وستزل قدمه وسينقطع عن السير في وسط الطريق، فلن يحصل علما ولن يتقن فنا. وهجر المنهجية من أعظم الآفات الناهشة في نسيج المتدينين والملتزمين الجدد، فكل إنسان ليست له مسيرة واضحة حتما سيقف، لأن الإنسان إذا لم تكن لديه رؤية ولم يكن لديه أهداف لتحقيق هذه الرؤية، يعني هو ماشي كده بشكل عشوائي، لا يمكن أن يصل إلى شيء لا في دينه ولا في دنياه. ولهذا بعض الناس يقول إن المسيرة التي أتبعها متروكة لهواي ومزاجي الشخصي، فهو يقرأ اليوم كتابا فإذا مله أو وجده صعبا بعض الشيء استساغ الترحل عنه إلى كتاب آخر دون استشارة شيخ أو انتهاج منهج. والبعض الآخر يتعجل العلم كله، فتراه يقرأ الكتب التي اشتهرت بين العلماء دون اعتبار لمستواهم وإمكانياتهم في فهم وهضم للمعلومة، والآخرون يقرؤون الكتب ذات التجليد والغلاف الجذاب، فإذا ما كان الكتاب ذا ورق أصفر أو تجليد منفر يقول، يعني تنفر قلوبه أو ينفر قلبه عنه، ثم يقول هذه كتب صفراء، هذه كتب صفراء. هؤلاء يا إخوة حتما سيقعون في الضلال أو سينقطع بهم السير. يعني هي مسألة وقت، إما أن يقع في الضلال عياذا بالله تعالى، وإما أنه سيقف وسيبتعد عن المنهج الحق. ولهذا بدون منهجية أنت في خطر، بدون منهجية أي منهجية علمية وعملية وتربوية ودعوية، بدون هذه المنهجية أنت في خطر، بل أنت في مهب الريح، وتدينك والتزامك في مهب الريح. أعداؤك حينما يقومون بجهد لضرب فكرتك الإسلامية يقومون بهذا الجهد بشكل مؤسسي وبشكل مدروس وبشكل ممنهج، هم لا يعتمدون في خططهم على العبثية والفوضوية، وإنما يقومون بدراسات منهجية وبنظام يسهل معه استئصال فكرتك وتدينك. فيعني نرجو الانتباه إلى مسألة خطورة أن تسير في هذه أو في طريق الالتزام وفي هذه الدنيا بغير منهج. أيضا من الشبهات أيضا قولهم ما الداعي إلى الذهاب إلى العلماء وإلى المساجد؟ أنا أستطيع أن أقرأ الكتب الشرعية وحدي وأن أستفيد منها وأن أنهل من كنوزها العلمية دون وصاية من أحد. ولعل هذه الشبهة الآن قد انتشرت بعد انتشار الميديا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني يقول أحدهم أنا في بيتي أستطيع أن أتابع أي درس أي محاضرة أي لقاء، فليست هناك حاجة أن أنزل وأن أتعب نفسي وأن أتكلف العناء والجهد والوقت لحضور مجلس من المجالس العلمية أو التربوية أو المنهجية في مسجد. هذه الشبهة خطيرة، وهي من أخطر الشبهات التي اغتالت تدين كثير من المتدينين. فكان الجواب عليها أن دراسة العلوم الشرعية وحدك تساوي تضيع العمر، وتساوي أن يذهب وقتك هباء، وقد تفسد أكثر مما تصلح. لماذا؟ لأن من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابا، ولا يؤخذ الدين أو القرآن من مصحفي، لأن هذا الرجل لن يستطيع أن يضبط دلالات الفهم الصحيح، ولا أن يستعيض عن هذا الفهم الخاطئ بفهم أسد أو أسلم. والتمزق الفكري والتشتت الدعوي والانقسام الحركي لم يظهر في عالمنا الإسلامي إلا بعد ظهور طلاب الكتب وتلاميذ الصحف، فأصبحت ترى الفهم الأعوج والفتاوى الشاذة والتعالم المقيط والجرأة على العلماء بغير دليل رشيد ولا فهم سديد. والأسك خير دليل على هذا الذي يحدث، وانتشار بعض الطلاب ممن ظنوا في أنفسهم وظن متابعوهم أنهم على شيء وليسوا كذلك. فهؤلاء من أسسوا لمثل هذه الأفكار الشاذة؟ ويرحم الله الإمام الشافعي حين قال: من تفقه من بطون الكتب وحده ضيع الأحكام، وكما قيل: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. سيأتي علينا مسألة أخرى، ألا وهي مسألة: ومن هو العالم الذي يستحق أن أنزل وأن أترك فراشي الوثير والدفء المنزلي لأحضر له؟ من هذا الرجل، يعني من هذا الإنسان الذي يستحق أن أفعل معه هذا، أو أن أقتني كتبه وأن أحرص على قراءة كتاباته وأن أتعلم من فتاواه وأن أنظر إلى مواقفه في النوازل؟ من هو العالم؟ ودي مسألة هامة جدا في ضبط منهجية التلقي عند طالب العلم. هذا السؤال سؤال مشروع، بل هو السؤال الأهم: من هو العالم الذي ينبغي أن يؤخذ عنه العلم؟ ما هي أماراته وما هي علاماته؟ وهل كل رجل يشار إليه بالبنان لأنه من البلغاء أو الفصحاء في خطبه ومحاضراته هل يقال له عالم؟ هل كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه وقام ببعض المهام الدعوية يطلق عليه لفظ عالم؟ هل كل من حصل شيئا من سماكة جلدة لوجه كتاب أو حصل جلدا أو قرطاسا يوصف بأنه عالم؟ هذه المسألة تحتاج منا إلى مزيد بيان. من الذي يصح أن يطلق عليه لفظ العالم، خاصة في هذه الأزمان التي يستهين فيها بعض الناس بالعلم والعلماء، فلا يعرف قدر العالم ولا حق العلماء؟ الحقيقة أننا لما عرضنا هذا السؤال وجدنا إجابات متعددة. فبعض الناس يعتقد أن العلم هو تكثير الكلام وتحسين الكلام بالقصص والأشعار والإكثار من الوعظ والرقائق. ده العالم عند بعض الناس. والبعض الآخر يرى أن العالم هم هؤلاء أو أن العلماء هم هؤلاء الرؤوس الذين يخوضون في الأحداث السياسية فيتكلمون فيها بعيدا عن النظرة الشرعية وبعيدا عن منهجية الشرع، فيفتئتون على الله ورسوله وأولي الأمر بلا هدى أو بصيرة، وهؤلاء كثر. وبعضهم يرى أن من صار العلم عنده هو مجرد ما في الكتب، فإذا استطاع أحدنا أو استطاع أحدهم أن ينقل ما في الكتب دون بصمة فهذا هو العالم عنده. والحقيقة أننا لسنا في نسخ جديدة أو لسنا في حاجة إلى نسخ جديدة من الكتب، ولكننا في حاجة إلى أناس يستطيعون الإبداع في شروحات هذه الكتب وفي ربط هذه الكتب بالواقع الذي نحياه. ووجدنا أيضا صنفا آخر لا يفرق بين العالم المجتهد والرجل المقلد، وبين القصاص والوعاظ، وبين طلبة العلم والعلماء، فالكل عنده عالم يستفتى ويؤخذ عنه. بل يعني قد يرى البعض أن الواعظ كثير الكلام قد يكون أعلى درجة من العالم. يعني أنت ممكن تسأل واحد تقول له إيه رأيك في الشيخ فلان مثلا، ممكن تقول له مثلا إيه رأيك في الشيخ فريد الأنصاري، يقول لك مين الشيخ فريد الأنصاري، ولا يعرفه، لا يعرفه يعني للرجل قيمة علمية. بينما لو قلت له إيه رأيك في الشيخ فلان صييت مثلا ولا واحد في بلده، يقول لك ده إمام، ده يعني إمام المجتهدين وبتاعه كلام من كده. ده أخوانا نوع من أنواع الضياع العلمي الذي نحياه في هذه الأيام. في وسط هذا التشتت وفي وسط كل هذه الإجابات الخاطئة وكل ما ذكرت أخذناه من ألسن الناس، يعني كل اللي أنتوا سمعتوه ده الناس فعلا قالته ولشديد الأسف. إذن لابد وأن نحدد المفهوم الصحيح للعالم، إذ بتحديدنا لهذا المفهوم لهذا المصطلح سنقضي على الفوضى العلمية التي نتجرع مرارتها إلى الآن، وسنقلل الخلافات والاختلافات بين عموم شباب المسلمين والتي ظهرت نتيجة لعدم إتقان هذا الأمر. ولعل هذا هو ما أشار إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي حين قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس في يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ثم يقول رحمه الله: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. طبعا دي يعني من الكوارث التي ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة رائعة يقال لها فضل علم السلف على الخلف. هي رسالة صغيرة ولكن أنصح إخواننا باقتنائها، رسالة فضل علم السلف على الخلف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طبعا لن أتكلم عن أهل الباطل ولا عن المفتين المزورين للدين ممن شعارهم الإفتاء بما يطلبه المستمعون، لن أتكلم عن هؤلاء، فهؤلاء ساقطون من حساباتي العلماء والربانيين ومن يعملون بالعلم. من هو العالم؟ بتحديدنا لهذا المصطلح ولمفهوم العالم سنقضي على الكثير من التنازع والاختلاف والجدل السفسطائي. فكان الجواب الشرعي الذي قاله العلماء، قالوا: العالم له صفات. الأولى: رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم. إيه هو المحكم وإيه هو المتشابه؟ في آية في القرآن بتقول إيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب. فما هو المحكم برضو؟ المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب فيه. وصلت؟ طيب، والمتشابه هو المتشابه قال أهل العلم ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال أو غير ذلك، وقيل ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ. يبقى احنا عندنا في حاجة اسمها المحكم، النصوص المحكمة دي الواضحة البينة، المتشابهة أي التي تشابه فهمها عند العلماء فاختلفوا في فهمها. ماذا يفعل العالم الرباني؟ يأخذ بالمتشابه فيلبس على الناس دينهم، أم يرد هذا المتشابه إلى النصوص المحكمة الضابطة؟ وصلت؟ كذلك من صفات العالم أن علمه في صدره آيات بينات، فهو على بصيرة من دينه، كما قال ربنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ومن سمات وصفات العالم أن كلامه كله قائم على الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فالعالم لا يقوم بتكثير كلامه، وإنما يحرص على اجتزاء ما يريده من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فالعالم، احنا دي يبقى الصفة كام؟ ثالثة؟ الصفة الثالثة. كذلك فالعالم يرى أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل الله على رسوله. ما يقولش والله أصل الهجرة النبوية دي بتفكرنا بشيء مؤلم، ألا وهو إقامة دولة دينية، بينما الاحتفاء والاحتفال بليلة رأس السنة ده بيذكرنا بذكرى سعيدة مثلا عشان بنحيي شعار المواطنة العلمانية، هكذا قال أحدهم، ده مثال. فالعالم ده له سمة أخرى، أنه يرى أن الحق كل الحق وأن الهداية في اتباع منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا تنكب عن هذا المنهج فاتبع الرأي واتبع الأفكار الوضعية أنه كده من أهل الباطل، هذه السمات يكون من أهل الباطل. كذلك من صفات العالم الصفة الرابعة أنه يخشى الله ويعمل بمقتضى علمه حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم ولا أن يقتدى به في العلم. قال أبو الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون عالما حتى تكون بعلمك عاملا. وقال الحسن: العالم هو الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك رواية حديث. اللي تلاقيه لا يعمل بعلمه خلاص أهو قاعد يروي الأحاديث، ولكن لا ينزل منزلة العالم الإمام الذي يقتدى به. وكذلك قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيه دينكم. وقد روى ابن عبد البر عن سفيان الثوري أنه قال: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإن فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. ويعرف العالم، ودي بقسمك كم السماء الخامسة، أنا عايز الإخوة كده تبقى بتسجل معايا. يعرف العالم بجده في طلب العلم واجتهاده في التفقه في الدين والتلقي عن المشايخ وملازمتهم زمنا طويلا معتبرا. قال إبراهيم بن الأشعث: إذا وجدتم الرجل معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. يبقى ده دي سمة، لأن العالم ده معناه أنه متصل الإسناد، إنما كده لو بدون مواصلة علمية وبدون ما يكون في منهجية في مثل هذه المنهجية يبقى سيضيع. وكما قيل: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. كما يعرف العالم بشيوخه من هم وكيف هم، كما يعرف العالم بشيوخه من هم وكيف هم. ودي السمة السادسة: من شيوخه؟ مين؟ هل دول ناس مبتدعة ولا ناس أصحاب عقيدة سليمة، ناس أصحاب منهجية علمية منضبطة، ناس لهم آثار ولا ناس مجاهيل؟ دي مسألة مهمة جدا. كذلك فإنه يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك التخصص العلمي. ودي السمة السابعة: إنه لازم يكون هذا الرجل له دربة في مجاله الذي تخصص فيه وأعلن أنه صار متقنا له. فدي مسألة هامة جدا. كذلك، وهذه السمة السابعة الثامنة: يعرف بشهادتهم له برسوخه في هذا العلم أو إجازتهم إياه. إن الناس تبقى في المجالس العلمية أو في أماكن الفتوى يقولوا مثلا: آه ده إحنا بنرجع في العصر الحديث في الرواية والتحسين والتضعيف مثلا لتحسينات وتضعيفات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يبقى الشيخ محمد ناصر الألباني ده رجل يحترم. يحترم ليه؟ لأن أهل التخصص شهدوا له بإيه؟ بالتخصص في هذا الميدان والسبق فيه. قال الإمام مالك: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإذا رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون من أهل العلم والفضل. الله أكبر. يعني إذن المسألة الإجازة العلمية وشهادة المتخصصين دي حاجة هامة جدا. تاسعا: من أهم ما يعرف به العالم تركه للتقليد. ما هو التقليد؟ الأخذ بقول الغير دون معرفة دليله، هذا هو التقليد، وسيأتي معنى الكلام عليه. إذن لابد للعالم أن يكون مجتهدا، لأن اللي بيأخذ بقول الغير بدون معرفة الدليل دول الناس العادية، صح؟ أما العالم فلا يصح في حقه أن يكون مجرد مقلد. كذلك يعرف العالم، وهذه السمة العاشرة: يعرف العالم بكبر سنه، لأن كبير السن غالبا ما يكون أغزر علما وأكمل عقلا وأبعد عن غلبة الهوى. وقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. والله ناخد كلام ده ونحطه يعني إيه نصب العينين. لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث الصغار يعني. ويعلل هذا التفسير فيقول: لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل في علمه شبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطبع. هذا كلام يعني نفيس جدا، قاله الخطيب البغدادي في كتابه نصيحة أهل الحديث. إذن من سمات هذا العالم أن يكون كبير السن، واسع التجارب. الصفة 11 من سمات العالم أنه يعرف بآثاره العلمية وإنتاجه وتصانيفه ودروسه وفتاواه وكتاباته. كذا يعرف العالم بتلاميذه. هو دايما التلميذ النجيب ده ما بيخرجش كده، ولكن بتوجيه من هذا الشيخ اللبيب. وصلت؟ الثاني عشر: يعرف العالم برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام وتتزلزل الأقدام، ويعرف أيضا بمواقفه العلمية والعملية وثباته في الفتن والابتلاءات، وأخذه بحظ وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعايشته لأحوال مصره وتفاعله مع أحداث عصره. السمة 12 من سمات العالم: يعرف بأنه ممن كملت أهليته وصحت عقيدته وتحققت ثقته وظهرت مروءته وعرفت غصته واشتهرت صيانته، كما يعرف بمحاسن الأخلاق عموما. الصفة 13: يعرف العالم بالعبادة والتنسك والتورع والخشوع، كما يعرف بأنه يوضع له القبول في الأرض. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. طبعا كل ده كان متفق عليه قبل ظهور إسلام البحيري والطبقة دي وفرق فودة والمدرسة المجرمة دي اللي طلعت، التي تريد أن تهدم المعمد على من فيه كما يقولون. فيريدون لهذه الأمة أن تتنكر لتراثها وأن تشوه علماءها وأئمتها، فهم لم يتركوا لا مصدرا ولا مرجعا ولا عالما إلا وافتأتوا عليه الكذب ورموه بكل الأباطيل والأراجيف. 14 من سمات العالم: العالم الحقيقي إذا احتاج الناس لعلمه ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، ولا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا الأمراء ولا الرؤساء، يعني مش طمعان في منصب شيخ الأزهر، ولا أن يكون عضوا مثلا لهيئة كبار العلماء، ولا أنه يصدر للناس على أنه الشيخ التنويري، لا، هو لا يطمع في هذا كله. ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي بعلمه الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا أي الأغنياء ويباعد الفقراء، بل يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم، وهو صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، همه في تلاوة القرآن والعمل بسنة رسول الله، يأمن شره من خالطه ويأمل خيره من صاحبه، لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب عن غيره، ولا يفشي سر عباده، ولا يفشي سر عباد الله، ولا ينتصر منهم بغير الحق، بل يعفو عنهم ويصفح. السمة الخامسة عشر من سمات العالم الرباني أنه ذليل للحق، عزيز على الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت والعالم بالقبول، ليس بمشاح ولا مداهن ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، يخالط من إخوانه من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكرهه مولاه، ويخالق بالجميل من لا يؤمن شره. كذلك فهو سليم القلب من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين. السمة السادسة عشر من سمات العالم الرباني أنه لا يربط الناس به، أي بشخصه، وإنما يربط الناس بالمنهج الحق، بكتاب الله وسنة رسول الله وبكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبعهم بإحسان. وهو يعلم الناس أن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولا بضخامة الألقاب والمناصب، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بين الحق والباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. كذلك فالعالم، وهي السمة السابعة عشر، العالم يرى أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل الله على رسوله. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، فلا يتبعون الرأي ولا يتخذونه أصلا. والحقيقة أن سمات العالم قد تكلم فيها العلماء وبينوها بشكل تفصيلي في كتاباتهم، وده طبعا شيء طبيعي، لأنه لابد للعلماء أن يعرفوا الناس من هم أهل الحق الذين يؤخذ منهم العلم في كل زمان ومكان. لعل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو الإمام الجليل الشهير، قد عقد فصلا في كتابه جامع بيان العلم وفضله، عقد فصلا سماه باب من يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا. باب من يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا. وكذلك فعل الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لبيان أخلاق الراوي وآداب السامع. وطبعا من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، له رسالة صغيرة بعنوان حقيقة العلم والعلماء. وأيضا الإمام الأجري له كتاب أخلاق العلماء، وهناك مبحث جميل بعنوان الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، فيه فصل كامل بعنوان من هو العالم للشيخ دكتور محمد إسماعيل المقدم. أما عن كيفية الاستفادة أو كيفية تلقي العلم وكيفية الاستفادة من العلماء، فهذا يحصل بأشياء منها المشافهة، وهذا أعلاها، أن تسمع من الشيخ وأن تراه، يبقى أنت كده شافهت الشيخ ورأيت الشيخ فسمعت منه، وهذا طبعا أعلى الدرجات، لأنه يثبت العلم ثم هو يصحح المفاهيم من خلال هذه المشافهة. ولهذا كانوا يقولون: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة
يكن عن الزيغ والتحريم في حرمي. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي. ومن يكن آخذا العلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. ومن يكن آخذا العلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. الشيء الثاني الذي يتلقى به الإنسان العلم مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهذا أيضا نافع جدا، ولكن بشرطين: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهل هذا العلم ما يصح به النظر في هذه الكتب. الأمر الثاني أن يتحرى كتب المتخصصين لا سيما المتقدمين من أهل العلم. يبقى لنا في هذه النقطة: من هم أهل العلم؟ هل من الممكن أن نحدد بعض أسماء نأخذ العلم منهم؟ هذه مسألة يعني أقضت مضاجع كثير من المتخصصين وأرقت منامهم، يعني هل فعلا ممكن أن نقوم بحصر، لا أقول بحصر ولكن بذكر بعض أسماء لأئمة الإسلام سلفا وخلفا، بحيث يعني الإنسان ينقل عنهم العلم وهو مطمئن؟ فكان يعني الجواب الذي استطعت تحصيله من خلال القراءات ويعني من خلال التنقيب في هذه المسألة في بعض الكتب، أنه بغير إسهاب ممل أو اختصار مخل، إن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان ولله الحمد فهم كثر، منهم المعروف ومنهم غير المعروف، أي غير المعروف بالنسبة لنا، وهم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وهم سادة التابعين، أي بعد الصحابة سادة التابعين، يبقى الطبقة الثانية سادة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين المسمى بعلي زين العابدين ومحمد بن الحنفية وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والحسن البصري وسفيان الثوري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، الزهري، الشيخ محمد بن شهاب الزهري. ثم الطبقة التي تليها أتباع التابعين، وعلى رأسهم الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية والليث بن سعد والإمام أبو حنيفة النعمان. ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح اللي هو شيخ الإمام، وكيع بن الجراح ده شيخ مين؟ الإمام الشافعي، مش راح قال شكوته إلى وكيع سوء حفظه، والإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام عفان بن مسلم. ثم تلاميذ هؤلاء وهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. ثم تلاميذ هؤلاء، أخذتوا بالكم التدرج في الطبقات العلمية؟ ثم تلاميذ هؤلاء وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبي زرعة والإمام أبو زرعة الرازي والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم من جرى مجراهم من بعدهم وعلى رأسهم الإمام الطبري والإمام ابن خزيمة والإمام الدارقطني والإمام الطحاوي والإمام الآجري والإمام ابن بطة والإمام ابن أبي زمانين صاحب السنن المشهور، والحاكم النيسابوري واللالكائي والبيهقي وابن عبد البر والخطيب البغدادي والإمام البغوي والإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ثم من تلاهم واقتفى أثرهم كابن أبي شامة ومجد الدين ابن تيمية وابن دقيق العيد وابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية. مجد الدين ابن تيمية ده يبقى جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام المزي الحافظ المزي والإمام ابن عبد الهادي والإمام الذهبي صاحب السير طبعا معروف الإمام الذهبي والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الشاطبي والإمام ابن رجب الحنبلي، ومن تلاهم واقتفى آثارهم في التمسك بالكتاب والسنة إلى يومنا هذا، منهم الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام والإمام الشوكاني والإمام محمد ابن عبد الوهاب المصلح المفترى عليه والإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ والإمام اللكنوي ومحمد صديق خان والإمام شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود والإمام المبارك فوري معروف طبعا صاحب كتاب تحفة الأحواذي والرحيق المختوم والإمام الشيخ السعدي صاحب التفسير والشيخ العلامة أحمد محمد شاكر محدث وادي النيل رحمة الله عليه والشيخ التوجري، وطبعا يعني معروف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد صاحب حلية طالب العلم والشيخ عبد الكريم الخضير، وعندنا في بلادنا أئمة زي الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسنين مخلوف، الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، نسأل الله يرحم هؤلاء جميعا. وحينما نذكر طبعا يعني هؤلاء لا يعني أن أزماننا عقمت خروج أئمة وشيوخ، لا، ولكن نذكر هؤلاء حتى نقول لإخواننا إذا وجدت كتاب من كتب هؤلاء عض عليه بالنواجذ، فهؤلاء على الحقيقة هم أهل العلم الراسخين في العلم. يعني لعلنا ندخل فيما عناه المؤلف حين تكلم عن أنواع التربية أيضا الشيخ، ونأخذ منها بس فقرة، يعني هذا هو محل الشاهد في قضية التربية العلمية. الشيخ قال: التربية العلمية هي القائمة والمبنية على الدليل الصحيح. معايا؟ التربية العلمية هي القائمة والمبنية على الدليل الصحيح، وهي المنافية للتقليد والإمعية الذميمة. أولا الدليل هو الهادي، الشيء الذي يعني يأخذ بيدي، ولهذا تراه مثلا يقولون فلان كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، أي هو الذي يهدي النبي عليه السلام وصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق، يهديه الطريق الصحيح حتى يصل إلى مراده. والتربية العلمية التي ذكرنا طرفا منها والمنهجية العلمية التي ذكرنا طرفا منها بالنسبة للعبد الرباني هي قائمة على منافاة التقليد، وقد ذكرت لك أن التقليد هو أخذ قول أو قبول قول المجتهدين من غير معرفة الدليل. وطبعا ذكر هذا التعريف جماعة من الأصوليين زي الإمام الغزالي في المستصفى، وكذلك الإمام المحلي في شرحه على جمع الجوامع، وجماعة من الأصوليين. وهنا مسألة، هل دوري إن تبقى عيني معصوبة زي ما احنا قلنا وماشي كده مقلد؟ لا. عشان كده الإمام ابن عبد البر تكلم عن تصنيف الناس وقال إن هم ثلاثة أقسام. في قسم مقلد، وفي قسم مجتهد، وبينهما قسم متبع. قالوا طب يعني إيه الاتباع؟ قالوا الاتباع ائتمار بما أمر الله به وبما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ بالحكم من الدليل بالطريق التي أخذ بها متبوعه. إذن أنت دورك أن تأخذ، إن كنت متبعا للحق، أن تأخذ بالدليل التي أخذ بها العالم الذي تقلده. والتقليد منه ما هو مباح أو محمود، كتقليد العاجز عن الاجتهاد للمجتهد، ومنه ما هو محرم كتقليد بعد ظهور الحجة، رجل ظهرت له الحجة أو ظهر له الدليل أو علم من دلالة الدليل أن حكم الله في هذه المسألة الحرمة، هل يجوز له أن يقلد عالما آخر أو أن يأخذ بقول عالم آخر في إباحة هذا الحرام؟ وصلت؟ لو فعل هذا يكون عابدا لله متبعا لأمره أم يكون عابدا لهواه؟ وصلت؟ فهذه مسألة. فيبقى ده من جنس التقليد المحرم، أو تقليد الآباء والرؤساء فيما حرم الله عز وجل. واحد يطلع يحرم الحلال أو يحرم الحرام، يطلع يقول لك ما فيش حاجة اسمها طلاق شفوي بيقع. إزاي يا معتوه أنت؟ إزاي ده إجماع الأمة على إن الطلاق الشفهي يقع؟ إجماع الأمة. أنت تخرق النص والإجماع للأمة. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طب بتعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك أصلا راجل حنين، أنا عايز أحافظ على الأسر من التشرد والهدم. طيب ومش مش خايف على الأسر دي برضو إن هي تعيش في الحرام وإن المجتمع ينتشر فيه الزنا الذي هو مانع لكل خير؟ إذا انتشر في مجتمع الزنا على طول فقد أحلوا قومهم وأنفسهم دار البوار على طول، ينزل الفقر وينزل وزل، أظن احنا شايفينه يعني في واقعنا المعاصر، أظن ده صار الآن واضحا للعيان. فهل يجوز لنا تقليد مثل هؤلاء ونترك المحكم؟ والجواب لا يجوز، والجواب أنه لا يجوز. طيب ما هي شروط الشيخ بقى بيقول يعني كمان في التربية العلمية المنافية للتقليد والإمعية الذميمة. الإمعية دي إن واحد يكون إمع، والعبد الرباني ليس إمع، وليس مطلوبا منه في أثناء سيره المنهجي العلمي أن يكون إيه؟ إمع، بل يجب عليه أن يفهم وأن يسأل العالم وأن ينتفع بعلمه، وإن جادل أن يجادل بالتي هي أحسن، ولكن بشروط الاستفهام عن السؤال. خليك راجل محترم، استفهم عما تريد أن تستفهم عنه، ولكن لا تنسى أنك مستفتي، لا تنسى أنك مستفتي، ولا تنسى أن من أمامك هو المفتي. عشان كده قالوا والله ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فأفتى. فدي مسألة هامة جدا لابد وأن تكون واضحة لك. ثم قال ولكن ما هي شروط صحة الاستدلال؟ ودي مسألة أخطر من الأولى. ما هي شروط صحة الاستدلال؟ لابد من شرطين أساسيين في الدليل. أولا صحة الدليل في ذاته، لأن ما لم يثبت لا يثبت غيره. الكلام ده انتبه له، صحة الدليل في ذاته، صحة الدليل المستدل به. أنا النهاردة أريد أن أنا أقيم على من أمامي الحجة في مسألة من مسائل الدين. هو جاي يقول لي مثلا التسويق الشبكي أو الهرمي ده جائز ولا مش جائز؟ ده سؤال مثلا، فأنا مش متخصص، فذهبت للمتخصص، فالمتخصص بدأ يبحث وأتى بأدلة. أول شيء ينظر فيه في صحة الاستدلال صحة الإيه؟ الدليل المستدل به. ثبت العرشة ثم انقش عليه، صح ولا لأ؟ لأن الدليل نفسه لو مش صحيح هتعب نفسي ليه في فهم الدلالة، لأن التأويل فرع التصحيح، صح ولا لأ؟ يبقى أول حاجة هتعب نفسي فيها إثبات صحة الدليل، دي المقدمة الأولى. لو صحت المقدمة الأولى تدخل بقى على المقدمة الثانية التي تعطيني نتيجة صحيحة. جميل. قالوا تاني حاجة من شروط صحة الاستدلال، الاستدلال بالدليل الصحيح على المعنى المستدل عليه، لأن صحة الدليل في ذاته لا تغني عن صحة الاستدلال به في الموضع، لأن الدليل الصحيح في ذاته إذا وضع في غير موضعه الصحيح لا تقوم به حجة ولا يثبت به فقه صحيح. لو أن رجلا نزل هذا الدليل على مناط غير صحيح، هيعطيني المنتج النهائي، المعطى النهائي، الناتج النهائي سيعطيني غلط ولا صح؟ غلط. يبقى علشان يكون الناتج صح، ان ده حكم الله، يبقى لازم الدليل في ذاته يكون صحيحا. طبعا صحيحا بقى يكون صحيح في ذاته، غير معارض، غير منسوخ، واخد بالك انت ازاي؟ اتنين، ان يكون واضح الدلالة، يكون واضح الدلالة. ثلاثة، يصح تنزيل هذا الدليل على هذه المسألة، على هذا الواقع الذي استدل له. وصلت يا اخوة؟ لو انا عملت الحاجات دي هيديني في الاخر ناتج، هذا الناتج هو ايه؟ الحكم الشرعي اللي هو حكم الله في هذه الايه؟ المسألة. خدتوا بالكم؟ في ضوابط وضعها العلماء للاستدلال، طبعا ضوابط كثيرة، منها مثلا التسليم المطلق لكلام الله وصحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن يكون لهم الخيرة إيه من أمره. حتى إن بيضربوا في المسألة دي بأدلة كثيرة، منها مثلا فعل رجل لما ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له أريد أن أحرم، وكان من سكان المدينة، فقال له أحرم من ذي الحليفة، فقال ولكني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله، فقال له أخشى عليك الفتنة، فقال وما الفتنة في هذا يا إمام؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أنك تعتقد أنك بهذا ستفعل فعلا أهدى وأكمل من فعل رسول الله، فأنت كده زدت على الهدي، علشان إيه؟ أنت فاكر أن أنت تعمله ده إيه؟ أكثر حيطة وهديا وأكمل هديا من فعل رسول الله وهدي. طب وأي فتنة أعظم من هذا؟ أنت كده بقيت بتشرع من دون الله سبحانه وتعالى، واخد بالك أنت إزاي؟ أيضا من ضوابط الاستدلال الصحيح العمل بالمحكم، العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. ثالثا عدم معارضة النص بالهوى. رابعا كشف المغالطات التي تقع في أثناء الاستدلال، ودي بقى صنعة المخرفين، الناس اللي المنافقين، المنافق عليم اللسان ده بيبقى عنده صنعة. يعني هو مش كفتاجي، يعني هو بيجيب النص وبيلوي عنق دلالة النص بحرفية بالأدوات اللي هو أخدها، الأدوات بقى اللغة وأصول الفقه وأصول المصطلح وخبالك والقواعد المنطقية وقلب الحقائق عن طريق مثل هذه الأمور. يعني هو بيعمل الكلام ده بحرفية، عشان كده العلماء ما سابوش للمخرفين ولا للمخربين ان هم يلعبوا بالاستدلال، بالاستدلال بالايه، بالدليل، وتنزيله على غير المدين. فبصراحة وجدت وانا بحضر معاكم وجدت كتب غاية في الروعة بتتكلم في المسألة دي، يقول لك مثلا علشان يصح منك الاستدلال، من ضوابط الاستدلال ثبوت الدليل، واحنا قلنا اتكلمنا عليه صحة الاستدلال بالدليل، يبقى الدليل ده بيتكلم في المسألة دي، في بينهم ايه رابط. 3 السلامة من الناسخ، 4 السلامة من المعارض. في كتب وفي محاضرة رائعة رائعة، ياريت لو احنا النهاردة خرجنا بها يبقى حاجة ممتازة قوي. في كتب منها كتاب الاستدلال الشرعي الفاسد، ياريت نكتب اسم هذا الكتاب يا اخو، الاستدلال الشرعي الفاسد تاريخه ومنهجه وقضاياه. وهذا الكتاب هو رسالة دكتوراه قام بعملها الباحث الدكتور محمد هشام، هذا كتاب رائع. وده بقى هيبين لك الجماعة المخرفين، كتاب اسمه الاستدلال الشرعي الفاسد تاريخه ومنهجه وقضاياه للدكتور محمد هشام، ده كتاب رائع، يعني من وجده فليعض عليه بالنواجذ. وهناك كتاب آخر فيه مزية تطبيق نحتاج إليها في واقعنا المصري بعد يعني أن جاءتنا الليبرالية على فوهات المدافع. هذا الكتاب اسمه الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية، ده انت محتاجه عبد الرحمن، ده الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية، ده يفيد اي اخ في الجامعات وبالذات الجامعات اللي ممكن يكثر فيها الاتجاه الفكري ده، الاتجاهات العلمانية او الاتجاهات الليبرالية او اليسارية او كده، ده دراسة نقدية، فده برضو مفيد جدا في مسألة انه هيوريك اطروحات اهل الباطل وشرعنة اهل الباطل للباطل وكيفية رد حضرتك ونقد حضرتك لهذه الاطروحات الباطلة وبيان مدى عور هذه الاطروحات. ألفه الدكتور الشيخ ابراهيم ابن محمد الحقيل، طبعة مكتبة البيان، الكتابات يعني من احسن الكتابات في هذا الموضوع. في بقى محاضرة طبعا دي يعني محاضرة ممتعة قوي 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 للناس اللي بيحبوا اللي يشغلوا بمغهم، اللي بمغهم رياضية يعني، محاضرة بعنوان قواعد صحة الاستدلال وكشف المغالطات، قواعد صحة الاستدلال وكشف المغالطات للشيخ أحمد السيد اللي هو أحد مؤسسي ومدرسي صناعة المحاور. المحاضرة دي هتعرفك ازاي الخبثاء والمنافقين والناس عديمي الديانة والذمة ازاي ان هم بيقلبوا الحق باطل والباطل حق وكله بالدليل، يعني ازاي ان هو يجيب لك الدليل يقلبه كده، هو نفس النص يقلبه ازاي فيطلع منه دلالة تانية، خدتوا بالكم؟ وإزاي إنه يحرف دلالات النصوص بحرفية، مش بغشم، بحرفية، إن أنت تلاقي واحد قاعد بيتكلم بثبات وبعمق فأنت تظن إنه إمام من أئمة الدنيا والآخرة، وهو بيقوم على فكرة مغالطات بس بحرفية. عدنان إبراهيم مثلا نموذجا، بعض الشباب بينخدع بيه جدا لان طريقته في العرض بتخلي المستمع والمتلقي بيظن ان هذا الرجل من ائمه اهل الحق، بل من أعلم الناس. لما تقعد مثلا تتابع سعد الهلالي مثلا، دكتور سعد الهلالي، شوف إزاي بيأتي على تقعيدات، يعني هو يريد أن يقاعد مسألة مثلا في نسف مفهوم الدولة الشرعية أو الدولة الإسلامية. شوف بيجيب إزاي بيأتي بنظائر الأمور لنسف الفكرة، إزاي أنه ممكن يستدل استدلال عن طريق مقدمة صغرى صحيحة، مقدمة كبرى، النتيجة صحيحة، يعني بنظام بيسموها السلاسة المنطقية، فهمتوا؟ بحيث ان اللي قاعد قدامي لا يسعه الا ان يسلم معايا. ده مثال مثلا في الباطل. وشوفوا، انا برضو ادعوكم ان انتوا تشوفوا مناظرات مثلا بعض الناس مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، خلي بالكم. وطبعا يعني قبل الشيخ الألباني شوفوا ابن تيمية، يعني مثلا مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية مع الطريقة الرفاعية مثلا، شوف هيعلمك ازاي. انت عارف يا شيخ الإسلام ابن تيمية ده كان بيعمل ايه احيانا؟ يسيبهم يقولوا كل الترهات بتاعتهم، وبعد ما يخلصوا يقول لهم وازيدكم عليه، يعني كمان يقول لهم شبهات تانية هم ما يعرفوهاش. يعني يقول لهم شبهات، وبعد ما يخلص يقول لهم يمسك بقى نقطة نقطة يبدأ ايه يفندها ويرد عليها من وجوه. ده قوة غير عادية في مسألة علم المناظرة، خد بالك انت ازاي. فانا ادعو اخواننا الى ان يستفيدوا بهذا الامر، ودي هي التربية العلمية المطلوبة من العبد الرباني. ان شاء الله الدرس القادم ان ربنا احيانا وكنا احياء سنبدأ في الجزء العملي الذي يحتاج اليه الرباني في هذه الحياة عن المنهج التربوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.